ذكرنا أن الروايات المطلقة بل والمصرحة بعدم الفرق بين الخمر وسائر الأشربة المسكرة تدل على أنه لا فرق في ثبوت الحد، لا فرق في ثبوت الحد بين أن يكون الشرب بقدر يسكر بالفعل أو لا يسكر، فمن شرب مقدارا من مسكرين عسوة مثلا من خمر أو سائر المسكرات يثبت في حقه الحد تمسكا بتلك الروايات. فما عن العامة وما قد يتوهم من عبارة الصدوق في غير محله من التفصيل في غير الخمر بين المسكر بين حد الإسكار وعدمه. ومن الروايات التي تصرح بعدم الفرق رواية لأبي الجارود في صفحة 222 في المجلد 17. في هذه الرواية أيضا فيها تصريح بعدم الفرق بين الخمر وبين غيره في الحد، وعدم كون الميزان الإسكار الفعلي. يقول عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر الآية: أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وذلك أن أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر إلى أن قال: فأنزل الله تحريمها بعد ذلك. وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر دفعا لما كان يدعيه أهل الفقهاء السنة من أن الخمر مخصوص بالعصير العنبي. الرواية تقول أصلا حينما نزلت هذه الآية لم تكن خمور مدينة من العصير العنبي بل فضيخ البسر والتمر، فلما نزل تحريمها نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأها كلها فقال: هذه كلها خمر حرمها الله. فكان أكثر شيء في ذلك اليوم الفضيخ، ولم أعلم أكفئ يومئذ من خمر العنب شيء إلا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا يعني معا، فأما عصير العنب فلم يكن منه يومئذ بالمدينة شيء، وحرم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها. قال: وقال رسول الله: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. وقال: حق على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات. فهذه الرواية تصرح بأن الخمر أعم من كل مسكر من كل شراب مسكر، وأيضا تصرح بأنه قليله وكثيره على حد سواء، أيضا لو شرب منه قليلا الذي عادة لا يسكر قدحا أو أقل أيضا يحرم، وفيه الحد أيضا لأنه يعقبه بالحد. وأنه قال رسول الله: من
شرب الثاني يقتل بالرابعة، من شرب الخام يقتل بالرابعة، إذا هناك تساوي بين الزاني والشارب الزاني أشد من شارب الخام.
من شرب الخمر
ما وجه هذا؟
اسمحوا لي الآن، البحث ليس عن هذه النقطة. من شرب الخمر فجلدوه، هذا يدل على أنه الجلد أيضا موضوعه هذا الخمر الذي بين وهو الأعم من كل مسكر. إذن فهذه الرواية أيضا تعطف على الروايات المصرحة بعدم الفرق بين الخمر وسائر الأشربة المسكرة، من حيث أن كلها موضوع الحرمة والحد فيها واحد، وهو الشرب مقدارا من هذا المسكر سواء أسكر بالفعل أو لم يسكر لقلة المشروب أو لخصوصية في الشارب تمنع السكر الفعلي مثلا الواضح إذن فالميزان في موضوع الحد وكذلك في موضوع الحرمة إنما هو شرب ما يكون مسكرا بحسب طبعه ولو يكون الكثير منه مسكرا لو شرب منه قليلا أيضا كان موضوع. في قبال ذلك توجد روايات الدعية أنها تدل على الخلاف، منها صحيحة الحلبي في المجلد 18 صفحة 469. في هذه الصحيحة هكذا ورد: قال سألت أبا عبد الله قلت أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد 80؟ قال لا، وكل مسكر حرام. ومثلها رواية أبي الصباح في سندها محمد بن الفضيل الذي لم يوثق عن أبي عبد الله عليه السلام في حديثه: قلت أرأيت إن أخذ شاربا شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال لا، ولم يسكر أيجلد؟ قال لا. ومنها رواية زرارة ينقلها صاحب الوسائل عن الصدوق في العلال في صفحة 468 صفحة 470. وعن زرارة قال سألت أو سمعت أبا جعفر وسمعتهم يقولون إنه عليه السلام قال: إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذا، فإذا هذا افترى، فإذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المفتري 80. وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا سكر من النبيذ المسكر والخامر جلد 80. فإن هذه الرواية أيضا يقال أن المأخوذ في موضوعها عنوان السكر، فسكر إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذا، وكذلك الذيل إذا سكر من النبيذ المسكر، فيدل على أن موضوع الجلد إنما هو أن يتحقق هناك سكر بالفعل. إذن فهذه الرواية أيضا كالروايتين السابقتين تدلان على أن الموضوع للجلد والحد إنما هو أن يسكر بالفعل، أن يسكر بالفعل من شرب النبيذ والشراب المسكر. وقد اختلف الفقهاء في كيفية التعامل مع هذه الروايات الثلاث، فالشيخ قدس سره حمل هذه الروايات على التقية. ومن هذه الرواية الأخيرة رواية زرارة قيل أنها مرسلة لأنه هنا يقول عن زرارة وينقلها عن العلال صفحة 539. في العلال الموجود في العلال في علال الصدوق هكذا عن ينقلها في العلال عن شيخه محمد بن الحسن بن وليد عن زرارة هكذا يقول محمد بن الحسن اللي هو شيخ صاحب العلال عن زرارة قال لا أنه أرسله ابتداء عن زرارة ولا أنه ذكر السند مفصلان، وإنما ذكر أول السند وآخر السند. محمد بن الحسن عن زرارة قال أبو جعفر عليه السلام أو سمعت أبا جعفر. ويحتمل قويا أنها ليست لم تكن مرسلة وإنما مسندة ينقلها شيخ الصدوق وهو محمد بن الحسن بن الوليد بسند مذكور قبل هذا السند عن شيخه يذكر سندا عن شيخه إلى محمد بن مسلم. طبعا لو كان يصرح بهذا الإسناد عن زرارة كانت المسألة واضحة، لكن لم يصرح بذلك إلا أن ذكره لمحمد بن الحسن بن الوليد الذي هو أول السند يدل على أن هذه لم تكن مرسلة لديه، وإلا لو كانت مرسلة فمن قبيل سائر مراسيله، يذكره ابتداء عن الراوي المباشر، لا أنه يذكر أول السند ويذكر آخر السند. من المظنون قويا أن تكون الرواية مسندة، ويكون السند الشيخ الصدوق إلى زرارة نفس السند المذكور قبل هذا السند، والذي أيضا يبدأ بمحمد بن الحسن بن الوليد. وعلى كل حال هذه الروايات اختلف موقف الفقهاء منها، فالشيخ قدس سره وجملة من الفقهاء حملوها على التقية، قالوا أن هذه الروايات ناظرة إلى حالة التقية باعتبار أنها تدل على شيء موافق مع فتوى العامة، إلا أن هذا الحمل على التقية في بعض هذه الروايات غير ممكن، خصوصا في رواية في صحيحة الحلبي، لأنه في صحيحة الحلبي ورد وكل مسكر حرام. لو كانت الرواية صادرة تقية السنة كما يختلف، لا يختلفون في الحد فقط، المسكر النبيل الذي لا يسكر قليله يفتون بحليته أيضا لا بحرمته وعدم الحد عليه. والإمام في ذيل الرواية أكد على أن كل مسكر حرام من دون فرق بين نبيذ وخمر ونحو ذلك. إذن فالحمل على التقية بعيد جدا. وصاحب الوسائل قدس سره حمل هذه الروايات على أن المراد من المسكر في هذه الروايات لا يراد به الإسكار الفعلي، بل الإسكار الشأني أو ما يكون الكثير منه مسكرا. فقوله عليه السلام قلت قول السائل رأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أو ولم يسكر النبيذ أي يجلد 80؟ قال لا، هذا لم يسكر أو لم يسكر نظرا قد يكون ناظرا إلى، هكذا يقول صاحب الوسائل، ناظرا إلى أن هذا النبيذ لم يعلم أنه من النبيذ المسكر أو النبيذ غير المسكر، ويسأل السائل الإمام على، لأنه وردت من الأئمة تأكيدات شديدة في حق النبيذ حتى توهم الناس أن النبيذ مطلقه محرم، حتى النبيذ الذي ينبذ ليلة أو يوما أو 3 أيام وفي بعض الروايات إلى 5 أيام أو 6 أيام، تصور بعضهم أن النبيذ مطلقه محرم. فيسأل الإمام رأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر النبيذ أو لم يسكر هو، هل هذا أيضا يكون مشمولا لدليل لروايات النهي ويكون فيه جلد؟ قال لا، وكل مسكر حرام، يبين وكل مسكر حرام في مقام بيان أن الميزان والمناط في الحرمة إنما هو ما يكون مسكرا بحسب شأنه وطبعه. إذن فالمقصود بالمسكر هنا في هذه الروايات إنما هو تصنيف النبيذ إلى قسمين وصنفين، نبيذ مسكر ونبيذ غير مسكر، وهو الشيء الذي كان ينبذ قليلا. وهذه مشكلة الخمر والمسكرات، أنه لو ينبذ أكثر من المقدار القليل يبدأ في حالة الإسكار، ولهذا الروايات كانت تريد أن تجوز القليل، يعني تجوز المنبوذ ليلا أو ليلتين، والذي لا يبلغ عادة حد الإسكار، يعني ما لم ينش ويغلي بالنفسه ويبدأ فيه النشيش لا يكون مسكرا. وما كان يصنعه الآخرون من أنه كانوا يجعلونه أكثر من هذا المقدار وأقل من المقدار الذي يكون خمرا واضحا بمقدار أقل، يعني كانوا يحتالون على الشريعة، أولئك الفسق الذين كانوا يريدون أن يشربون المسكر كانوا يحتالون، وكان يسهل ذلك ويكثر الاشتباه حينئذ، يعني تسهل الحيلة، كانوا ينبذونه مثلا أكثر من المدة القليلة التي لا تنش فيها عادة ويشربونها على أنها بعد لم يبلغ الخمر ولم يصبح خمرا، لم تبلغ تلك المرتبة التي يكون خمرا بحسب الحقيقة. فحينئذ هذه الروايات كلها التي فيها إشارة إلى هذه الخصوصية كلها تنظر إلى أنه الذي يكون محرما إنما ليس مطلق النبيذ، لو نبذ التمر في الماء أو غسل مثلا الزبيب بالماء وجعل ساعات في الماء هذا لا يكون محرما بهذا المقدار، وإنما الذي يكون محرما هو المسكر، ولا يكون مسكرا إلا حينما يبقى مدة مثلا أسبوع أو أكثر في بعض الروايات. إذن فهذه الروايات كما يفهمها صاحب الوسائل أصلا ليست في مقام تقييد الحكم بالجلد بالحكم الحد بفعلية الإسكار، تنظر إلى شأن إلى نفس صفة الإسكار في الشراب، وأن الشراب والنبيذ إذا لم يبلغ ولم ينبذ مدة يكون به مسكرا، تحصل فيه تلك التفاعلات الكيميائية التي تؤدي إلى تحول السكر الموجود في هذا المائع إلى مادة كحولية، إلى مادة معينة فحمية تتحول بالتدريج إلى الكحول. ما دامت لم تبلغ تلك الحالة فهو شراب حلال يجوز شربه، وإن كان نبيذا يسمى أيضا نبيذ. فالروايات تريد أن تؤكد على هذا التصنيف وتجعل الحد حد الحرمة والإباحة، وحد أيضا الجلد وعدم الجلد أن يكون النبيذ غير مسكر بحسب شأنه وطبعه، لم تبلغ تلك الحالة فيكون حلالا، وإذا بلغ يكون حراما، ويكون فيه الحرمة والحد معا. إذن فلا وجه لأن يستفاد من هذه الروايات اشتراط فعلية الإسكار أصلا. ورواية زرارة أيضا كذلك، رواية زرارة صدرها إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذا، خب ناظر إلى بيان الحكمة كما عن أمير المؤمنين أيضا، يريد أن يبين حكمة جلد الشارب للخمر مع أنه لم يرد مثلا نص في القرآن على مقدار جلده. وذيلها إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد 80، أيضا يكون المراد بالسكر فيه السكر الشأني الذي أشرنا إليه، بدليل أنه قال سكر من النبيذ المسكر ثم قال والخمر، وفي الخمر لا إشكال في أن هناك سكر على كل حال في الخمر. هذا أيضا يريد أن يقيد به النبيذ، وأن النبيذ له قسمان، قسم مسكر وقسم غير مسكر، فإذا شرب المسكر الذي هو فيه النشوة وفيه السكر عادة يكون حينئذ موضوعا للجلد. وهذا التقييد نجده أيضا في صحيحة سليمان بن خالد، هناك أيضا الإمام أخذ هذا القيد، قيد المسكر في النبيذ، هكذا يقول الإمام في صحيحة سليمان بن خالد، كان أمير المؤمنين يجلد في النبيذ المسكر 80 كما يضرب في الخمر. هناك أيضا قيد المسكر الوارد في هذه الصحيحة، كان أمير المؤمنين يجلد في النبيذ المسكر 80، أيضا قيد المسكر لإخراج النبيذ غير المسكر من شأنه، لا لاشتراط فعلية الإسكار كما مثلا قد يتوهم. وعبارة الصدوق أيضا كما قلنا تحمل على هذا المعنى، هناك عندما قال إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أو لم يسكر لم يجلد حتى يرى سكرانا، هذا أيضا يكون النظر فيه إلى هذا التصنيف، وكأنه أراد أن يذكر نص العبارة نص الرواية. وقلنا أن الصدوق في المقلع كثيرا ما تكون فتاواه على طبق نصوص الروايات، فيريد أن يقول أنه ليس كل نبيذ يكون فيه حد، النبيذ قسم من أصلا ليس فيه حد، لأنه شراب حلال كان يستخدمه الأئمة كما في كثير من الروايات أن الأئمة كان ينبذ لهم الزبيب أو التمر ليلا ويشربونه نهارا، وكانوا يؤكدون على ذلك، وكلما تمر 3 أيام في بعض الروايات كان يأمر بتغيير الإناء، لأن الإناء نفسه إذا بقي أكثر من 3 أيام فربما تبقى فيه عكرة ومقدار من ذلك المسكر الأول، فتبدأ التفاعلات الكحولية داخل هذا المائع النبيذ ويسكر النبيذ الجديد أيضا حينئذ. ولهذا كان كما ورد في بعض الروايات في الأشربة المحرمة الروايات كثيرة، وسوف نتعرض إلى جملة منها في بحث العصير العنبي، تدل على أنه هذا النبيذ إذا لم يبقى أكثر من 3 وفي بعضها 6 وفي بعضها تحدد بالنشيش والغليان، حينئذ يكون النبيذ الجائز الذي هو نبيذ كان يستعمله أئمة الأطهار أيضا بأنفسهم وكان حلالا وطيبا. وفي بعضها يبين فيها الإمام كيفية صنع النبيذ مع بعض العنايات والخصوصيات التي ربما تأتي بعض الروايات فيها. نعم،
لكن يوجد مفهوم شرط، يعني هذا ضرر الكلية.
في الخمر من الواضح أنه في الخمر لم يقل بذلك حتى السنة، هذا غير محتمل. حتى
ما عفوا عن الجالد في الخمر القليل.
في الخمر لا، في الخمر مما تطابقت عليه كلمة المسلمين جميعا أن الحسوة منه أيضا يكون فيه الحد. لكن حتى السنة لم يقل بها، هذا بنفسه قرين على أن المقصود بالسكرة هنا يعني أن يكون المسكر لا من النبي غير المسكر، والسكرة يرجع إلى خصوص النبي لا إلى الخمر كل لا إلى كليهما. إذن فهذه الروايات الإنصاف أن من يتأمل تاريخ المسألة والواقع الخارجي بالمسألة يحصل له اطمئنان وعلم بأن المراد بالسكر في هذه الروايات تصنيف النبيذ إلى قسمين، حيث كان أولئك الفسق يستحلون النبيذ ويتخذونه ذريعة لشرب المسكر، ينبذون التمر أو الزبيب أو نحو ذلك ويقولون النبيذ حلال، هذا كان يستعمله حتى المعصومون، لكن كانوا يستبطئونه ويبقونه مقدارا فتبدأ فيه حالات التفاعل الكيميائي الخاص وحصول انفراز الكحول داخل هذه المادة داخل النبيذ، فكانوا يشربونه، وحيث أن حالة الإسكار كانت فيه أقل من الخمر المتيقن الواضح كانوا بهذا يحتالون على الشريعة. وتوجد في رواية لأبي الصباح الكناني يعبر فيه بالانتشاء بدل السكر، مما يدل على أن هؤلاء كانوا يستفيدون من قلة السكر الموجود في هذا الشيء فيشربونه ويستحلونه. في صفحة 400 هذه الرواية التي قرأناها، لا لم نقرأ 478 في هذه الرواية هكذا تقول: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان النبي إذا أتي بشارب الخمر ضربه، فإن أتي به ثانية ضربه، فإن أتي به ثالثة ضرب عنقه. قلت النبي، قال: إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب 80. قلت: أرأيت إن أخذته ثانية؟ قال: اضربه. قلت: فإن أخذته ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر. إذن فكانت هذه بحسب الحقيقة حيلة استخدمها فقهاء السنة أو فسقة السنة، ومن أجلها حاولوا أن يستحلون المراتب الخفيفة من المسكر، من النبيذ المسكر. والروايات وردت لتؤكد على أن هذا شراب خمر فيه نفس ما في الخمر من الحرمة والحد، وأنما أسكر كثيره قليله حرام، وقليله أيضا فيه الحد من غير فرق بين الخمر الاصطلاحي بالمعنى الأخاص، الخمر الخاص وهو الحصير العنبي المعتق، أو ما ينبذ من التمر وغير ذلك ما يسمى بالنبيذ، أو الأنواع الأخرى التي قد تخف فيه هذه الحالة لقلة الحالة الكحولية فيها، تخف فيها النشوة والسكر، وكل ذلك يكون حراما ويكون فيه الحد. بل قد يدعى أن هناك ملازمة بين ثبوت الحرمة وثبوت الحد، ولا إشكال في ثبوت الحرمة في النبيذ حتى إذا لم يبلغ حد الإسكار من الناحية الفقهية، لا يناقش فقيه حتى الصدوق في أن المسكر النبيذ الذي يكون كثيره مسكرا قليله حرام على كل حال، إنما الكلام في ثبوت الحد عليه، حيث احتمل مثلا أن هذه الروايات تفصل بين الحرمة فكل مسكر حرام لكن لا حد ما لم يبلغ حد السكر الفعلي. نحن نستطيع أن ندعي أنه توجد ملازمة بين الحرمة وبين الحد، بحيث إذا سلمت الحرمة لا بد وأن يسلم الحد أيضا، باعتبار أن ظاهر جملة من الروايات التي قرأناها أنها كانت تجعل موضوع الحد نفس موضوع الحرمة، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام ويجلد. في كثير من الروايات التي قرأناها كان سياق هذه الروايات أن ما أسكر كثيره قليله حرام، وهذه الحرمة نفسها موضوع للحد أيضا في تلك الروايات، إما صريحا أو تلويحا، وبحسب السياق كان يستفاد منها وحدة الموضوع للحرمة والحد. ولا نقصد بذلك أن كل حرام فيه الحد، وإنما موضوع حرمة الشرب في باب السكر كلما تحقق كان موضوع الحد أيضا موجودا. ندعي الملازمة في بين حرمة شراب لكونه مسكرا لكون كثيره مسكرا وبين أن هذا هو موضوع الحد باعتبار أن الخمر أيضا كذلك. الخمر ليس وإن كان الخمر أوضح حرمة عند المسلمين وفقهاء المسلمين، لكن ليس كل مقدار من الخمر يجب السكر. لو كان الخمر مقدارا قليلا لا يجب السكر، وأنه قد ورد فيه أنه حتى في الحسوة من يكون هناك حد. بل توجد في بعض الروايات مثلا في صحيح الوشى في صفحة 292 من المجلد 17 هكذا ورد، قال كتبت إليه يعني الرضا أسأله عن الفقاع فكتب حرام. الفقاع الذي هو بعد أخف من النبيذ من حيث مقدار المادة الكحولية فيها والإسكار، قال حرام ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر. قال وقال أبو الحسن لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه. وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام حده حد شارب الخمر، وقال هي خمرة استصغرها الناس. هنا جاء التعبير بأن هؤلاء استصغروا واحتالوا على الشريعة وحاولوا أن يشربون الخمر بهذا الترتيب، أن هذا قليله لا يسكر باعتبار قلة المادة الكحولية فيها. جعله حراما بعد أن حكم بالحرمة، قال لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه أو جلدت شاربه، مما يعني أن الموضوع لهما شيء واحد، هو نفس ذلك الذي يوجب الحرمة هو يوجب الحد أيضا والجل، لأن موضوع أحدهما غير موضوع الآخر. هذه الرواية نعمة الرواية الدالة على الملازمة بين موضوعي الحرمة والجل. ومثلها أيضا رواية ابن فضال، معتبرة ابن فضال في صفحة 287 قال كتبت إليه يعني الرضا، قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال هو الخمر وفيه حد شارب الخمر. هو الخمر فيه حد شارب الخمر، تدل على أن الموضوع هو واحد بحسب الحقيقة، نفس موضوع الحرمة هو موضوع الحد. إذن وبما أنه لا إشكال في أن النبيذة والفقاعة وكل هذه الأنحاء حرمتها غير مشروطة بالسكر الفعلي، بل حتى الخمر حرمته غير مشروطة بالسكر الفعلي، إذن فيكون المستفاد لا محالة بالملازمة ثبوت الحد في كل ذلك. وهنالك نكتة علمية جيدة تدل على إعجاز ما ورد عن أئمتنا من أن الخمر والنبيذة والفقاعة ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه النكتة هي أنه بالتجربة العلمية ثبت أن الخمر ما أن المسكر المادة المسكرة فيها وهي الكحول بمجرد دخول الشراب المسكر إلى جوف الإنسان هذه المادة تفرز من سائر المواد وتخترق بسرعة جدار الأوعية والشرايين وتذهب إلى الدماغ إلى النقطة التي توجب الإسكار. يعني مهما هذه المادة كانت قليلة في الشراب بحيث كان كثيره موجبا مثلا للسكر الفعلي، قليله يؤثر أثره كما لو كان كثيرا، يعني بسرعة يخترق، يعني يمتص من خلال الشرايين المادة الكحولية تمتص وتذهب إلى النقطة الخاصة المركزية في الدماغ الموجبة لحالة السكر حالة النشوة إذا كان قليل حالة النشوة، وإذا كان أكثر حالة السكر في الإنسان. يعني كونه يكسره بالماء أو يخلطه بشيء آخر أو تقل المادة الكحولية فيها هذه لا تؤثر في أن هذه المادة لا تؤثر أثرها أو مثلا تستهلك في داخل المعدة مثلا وتخرج مع ولا تجذب وتمتص امتصاصا جيدا، لا أثر لكسره بمادة أخرى وعدم كسره ومزجه بمادة أخرى وعدم مزجه بمادة أخرى في أن هذه المادة تفرز رأسا وبسرعة عن سائر المواد وتذهب وتؤثر أثرها وفعلها. ولهذا في رواياتنا أيضا سوف يأتي التأكيد الشديد على أن على أنه لا فائدة في كسر المادة المسكرة الشراب المسكر بالماء بدعوى أنه بعد أن يكسر بالماء ويمزج في مقدار كثير من الماء خب تذهب ماهية السكر فيه أو تذهب حالة السكر فيه. في بعض الروايات التي سوف نقرأها الإمام يقول لا، الماء لا يحلل المسكر، يعني يبقى هذا المسكر طالما المادة الكحولية باقية كمادة كحولية مهما مزج واستهلكت في مادة أخرى تبقى هذه المادة فاعلة ومؤثرة أثرها بمجرد أن تدخل في جوف الإنسان. وهذا يؤكد ويبين معنى هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليه الأئمة كثيرا، أنما أسكر كثيره فقليله حرام، لأن هذا القليل من أيضا رأسا بمجرد أن يدخل في المعدة المادة الكحولية منها تفرز وتذهب وتعمل عملها وأثرها، واختلاطها بمائع آخر لا يؤثر في سلب هذه المادة عن الامتصاص السريع في داخل البدن وتأثير ذلك الأثر الشيطاني الموجود في هذه المادة الشيطانية وهي مادة الكحول. وعلى كل حال فهذه الروايات واضحة الدلالة، من يتأمل فيها في أنه نفس ما هو موضوع الحرمة هو موضوع الحد أيضا، ما أسكر كثيره فقليله هم حرام هم فيه الحد. إذن فالتعميم الأول ثابت، وهو أنه لا فرق بين الخمر والمسكر في أن من